أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. في الوضعيات كالبيع والطلاق عنوانان. في البيع مثلا عنوان المالك وعنوان العاقد، مالك العين التي يقع عليه البيع وعاقد عقد البيع على هذه العين. في الطلاق عنوان من بيده الطلاق، مثل الزوج، عنوان الزوج وعنوان مباشر إيقاع الطلاق. هذان عنوانان، هذان العنوانان قد يجتمعان في شخص وقد يكونان في شخصين. فالأول أي الاجتماع في شخص مثل مالك المال، هو بنفسه يباشر عقد البيع لهذا المال، فهو متعنون بعنوان المالك وهو أيضا متعنون بعنوان العاقد. الثاني أي ما كان من العنوانين في شخصين، مثل أن يكون المالك في البيع أو الزوج في الطلاق شخصا ويكون متولي عقد البيع أو صيغة الطلاق شخصا آخر. فالأول مالك أو زوج، والثاني هو المتعنون بعنوان العاقد أو المطلق الموقع للصيغة. إذا تبين هذا نقول إن الإكراه قد يتعلق بالعنوانين جميعا، المالك والعاقد أو الزوج والمطلق، وقد يتعلق بأحد العنوانين. والأول يعني التعلق بالعنوانين يكفي فيه وقوع الإكراه على شخص واحد واجد العنوانين. عندما أقول يتعلق الإكراه بالعنوانين فليس بالضرورة أن يكون هناك شخصان مكرهان، واحد مكره لكن هو نفسه هذا الواحد معنون كلا العنوانين، مثل هذه الأمثلة المتقدمة الكثيرة: مالك أكرهه المكره على بيع داره، هو المالك وهو العاقد، فالمالك مكره والعاقد مكره. فالإكراه إذن على العنوانين ولو من جهة اجتماع العنوانين في شخص واحد، مثل هذا البيع قلنا لا إشكال أنه يصدر عن إكراه إذا تعلق الإكراه بعنوانين، بالعنوانين ولو مجتمعين في واحد أو حتى متفرقين، فهذا بيع إكراهي وله حكم الإكراه، يعني صحته مرفوعة ومحكوم ببطلانه. هذا الذي يتعلق فيه الإكراه بالعنوانين. وأما الذي يتعلق فيه الإكراه بأحد العنوانين فهذا له صورتان: الأولى أن يتعلق الإكراه بعنوان المالك، طبعا عندما نقول، فلتلتفت إلى هذا، عندما نقول يتعلق بالعنوانين يمكن أن تفرض مجمع العنوانين شخصا واحدا، أما عندما نقول يتعلق الإكراه بأحد العنوانين دون الآخر فلا بد أن تفرضهما، لا بد أن تفرضهما شخصين، إذ لو كانا واحدا هو المالك وهو العاقد، كيف بالله يعني تعلق الإكراه بعنوان واحد؟ وإذا الإكراه ورد على هذا الشخص يعني يرد على عنوانين، أنت أيها المالك أكرهك على البائع، فالمالك مكره والبائع مكره لأنهما واحد. عندما نفكك ونقول يقع الإكراه على واحد من العنوانين، حسب الظاهر لابد أن أفرضهما شخصين. فالذي يكون الإكراه على واحد من العنوانين، والذي بهذا البيان قلنا لابد أن نفرضهما شخصين كل متعنون بعنوان، هذا له صورتان. في صورة يكون الإكراه على عنوان المالك وبالتالي على شخص المالك، أما العاقد فلا، هذا في البيع في الطلاق على عنوان الزوج، أما المطلق بمعنى مجري صيغة الطلاق فلا. هذه صورة. والأخرى بعكسها، بأن يتعلق الإكراه بمجري الصيغة العاقد أو المطلق دون عنوان المالك أو الزوج. بهذا البيان اتضح لك إلى الآن فروع وفروض ثلاثة. الأول، ما كان الإكراه فيه على العنوانين ولو كانا متعلقين بشخص واحد، وحكم هذا كما قلنا وهو كسائر أو من قبيله ما تقدم من قبل من أمثلة، حكمه أنه بيع إكراهي وله حكم الإكراه، بيع باطل، طلاق باطل. نفس الزوج يطلق وقد أكره، فعنوان الزوج مكره وعنوان المطلق مكره، طلاق إكراهي وباطل. الفرض. والفرع الثاني هو ورود الإكراه على المالك دون العاقد. مثاله: كما لو أكره المكره مالك الدار على توكيل وكيل في بيعها. قال له: وكل فلانا مثلا أو وكيلا يبيع دارك وإلا قتلته. فوكل المالك وكيلا، المالك في الفرض مكره، وبما أن توكيله وقع عن إكراه فهذا التوكيل باطل وبمنزلة العدم، وأصبح الشخص الآخر كأنه غير وكيل، يعني ما أصبح شيئا، ما أثرت الوكالة، ما تغير شيء بهذا التوكيل. فإذا فرض أن الآخر باشر العقد، قل بحسب الفرض هذا الآخر غير مكره، المكره حمل المالك على التوكيل وتوعده، ولعله لم يرى الوكيل أصلا ولم يتكلم معه، ولا الوكيل له علم أصلا بقضية الإكراه أو كذا، اتصل به الموكل المالك مكرها قال: أنت وكيل عني في بيع داري، تولى البيع، قم نزل إلى كذا باشر البيع، بعتك دار فلان بكذا. لو باشر البيع بما أنه غير مكره كما هو الفرض، فأصل البيع يتحقق منه على ما ذكرنا في الفضولي. فضولي ماذا؟ الفضولي له قصد إلى تحقيق المعنى، إلى إنشاء معنى البيع، ولذلك يوجد معنى البيع في محله في وعائه، ولذلك يكون قابلا تأثير بلحوق الإجازة. وهذا الآن هو من جهة أن المالك وكله بالإكراه وكالة باطلة غير مأذون، لكن من جهة أخرى بما أنه غير مكره له قصد إلى إيجاد العقد فهو فضولي. شخص أجنبي غير المالك يتولى بيع مال المالك بلا إذن من المالك، تجد هذا مختلفا ذرة واحدة عن فضوله، هذا يكون بيعا فضوليا فيدخل في الفضولي ويجي عليه حكمه هذا الفرض. والفرع الثاني ما تقدم إلى هنا انسه. الآن الثالث ويجينا إضافة من الكلام الشهيد الثاني في المسالك لفرض وفرع رابع، ويقع الكلام في هذين مقداره يوم اثنين ما أدري، فالتفت جيدا لتسلسل البحث. الثالث عكس الثاني، في الثاني قلنا الإكراه على عنوان المالك دون العاقد، فالثالث الإكراه على عنوان العاقد دون المالك، مثل أن يكره المكره شخصا آخر على أن يبيع مال المكره نفسه، يقول له تولى بيع داري هذه مطلقا أو لفلان بثمن كذا أو بالثمن المناسب وإلا قتلتك. خب المالك من؟ قول بسرعة إلا تقول المالك من؟ المكره. وهذا احفظه، هذا فرق بين هذا الفرض والفرع وبينما يأتي أسميته رابعا من كلام الشهيد الثاني. المكره هنا هو نفس المالك، المكره هو فقط عقد مجري العقد، قل له تبيع مالي تولى بيع داري من فلان بكذا وإلا صنعت وصنعت. أو يقول الزوج لشخص آخر تولى طلاق زوجتي وإلا ضربتك، فالمكره هو العاقد أو متولي الصيغة، والمالك الذي له البيع وله العين الواقع عليه البيع أو الزوج الذي بيده الطلاق هو نفس المكره في هذا الفرض. من الواضح أنه بما أنه هو المكره لا يكون مكرها، في مكره واحد هو هذا، ولو حتما لا يكون إكراهه واقعا على نفسه، فعنوان المالك أو الزوج غير مكره غير متعلق للإكراه، فقط عنوان متولي الصيغة. لو باع حينئذ هذا المكره مال المكره في مثال البيع، هنا اختار المصنف أن هذا البيع يقع من هذا المكره صحيحة، وذلك لأن هذا المكره له قصد إلى إنشاء معنى البيع استعمالا على ما كان، تسمع شيخنا، على ما كان، هذا يعني من مؤكدات مراد المصنف هناك، على ما كان حققه المصنف في المكره وفي الجواب على عبارة الشهيد إن المكره والفضولي ليسا قاصدين أو قاصدان إلى اللفظ دون مدلولة التي قد يدعي البعض إن المقصود بها إن المكره لا قصد له إلى المعنى، ويؤيد ويؤكد بذلك ما يقال من بطلان عقد المكره والفضولي لعدم وجدانهما شرط القصد إلى معنى اللفظ، الذي ذكرناه في أوائل هذه الشروط. على كل كان حقق هناك أن للمكره قصدا إلى المعنى على مستوى الاستعمال، فهو يقول بعت مالك هذا هنا، لأن المكره يقول بيع مالي أو مالي عندما يبيع ماله، قاصدا لإنشاء معنى البيع. وإنما المتخلف فيه الرضا، بمعنى أنه أبيع أوجد بيعا لكني غير راض به، بمعنى لا أريد جدا أن تملك، هذا معنى أني غير راض. فقصد وجود هذا المضمون وهذا المعنى في الواقع على نحو مؤثر المساوي لإرادة هذا المعنى وهذا البيع جدا أن ينتقل إليك بالفعل، هذا الذي متخلف فيه. وأما إنشاء معنى البيع مقابلة هذا بذاك، معنى المبادلة والمعاوضة على مستوى الاستعمال، تحقيق هذا المعنى في وعاء الاعتبار، هذا حاصل منه. بناء على هذا، هذا العاقد المكره هنا له قصد إلى إيجاد معنى المعاملة، فالعقد متحقق، لكنه واقع من شخص هو غير المالك الذي له العقد والبيع. بناء على هذا لا يكفي رضا هذا العاقد بلا إشكال، يعتبر رضا المالك، فلا بد من تحصيل رضا المالك، لكن المفروض أن المالك هو المكره الراضي أي رضا، لأجله يقول تعال بالقوة بعلي وإلا قتلتك. فالمكره واضح أنه راض بأن يباع ماله. فالمتحصل أن هذا عقد من غير المالك، عقد متحقق عن معنى العقدية المعاقدة والبيع والمعاملة، عقد لكن من غير المالك، إلا أنه مقترن برضى المالك، مقترن حتى ما يحتاج إجازة لاحقة، لأن المكر من أول أمر يدفعه ويقول بيع عني، يعني أنا راض، فيبيع مقترنا برضى المالك، لذلك يكون هذا بيعا صحيحا. والمشهور حكموا بصحة بيع المكره مال نفسه عن نفسه إذا زال الإكراه فرضي بعد ذلك. يعني هذا عبارة أخرى عن أن المكره تحقق منه عقد كان ينقصه شرط الرضا، ولما زال الإكراه ورضي تم العقد، لذلك حكمه الصح. بل ما نحن فيه أولى، وذلك لأن ما حكموا فيه بالصحة تأخر عنه رضا المالك، أما هنا فرضا المالك المعتبر رضا مقترن بالعقد، مقارن للعقد، والشرط المقارن أولى صحة من الشرط المتأخر. في الشرط المتأخر عموما كلام، وفي خصوص الرضا إذا تأخر وكان على نحو الإجازة يعني أيضا كلام، قد يكون أخص من الكلام في الشرط المتأخر الخصوصيات هذا مثلا، كما قد يظهر من النقاش في بيع الفضولي ربما. على كل هناك كلام، أما المقارن فلا كلام فيه أو لا. إذن هذا يكون محكوما فيه بالصحة، بل قد نقول إنه أولى بالصحة من ذاك. واحتمل الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك أن يقال ببطلان هذا البيع، بيع العاقد المكره، باعتبار أن الإكراه المتعلق بالعاقد يسقط لفظه عن الاعتبار، مكره فلا اعتبار بلفظه، فلا يكون إذن للصيغة الصادرة منه أثر. ويكون، شوف كيف شبهه، كما لو أمر شخص مجنونا بطلاق زوجته. هنا كلامنا في البيع، مثالنا كان البيع، نفس الشيء لو كان مثال الطلاق أكرهه وقال طلق زوجتي، تولى طلاق زوجتي، كأن الشهيد كان فرض المثال في الطلاق، فقال يصبح هذا المطلق المكره من قبل الزوج يصبح حاله مثل مجنون أمره الآمر بطلاق زوجته، زوجة الآمر، في أي جهة يصبح مثله؟ كيف المجنون الذي أمره الآمر بطلاق زوجته مسلوب العبارة فلا يؤثر طلاقه وكأنه لم يكن؟ وهذا العاقد الذي أكرهه الزوج على العقد أو أكرهه على الطلاق، طلاق زوجته، حال الإكراه مسلوب العبارة، حال الإكراه فعلا، حال الإكراه مسلوب العبارة، فكذلك لا تؤثر عبارته. ثم هو نفسه رحمه الله رد على هذا الاحتمال وفرق بين الموردين، بين المكره على طلاق زوجة المكره، وبين المجنون الذي أمره الآمر بطلاق زوجته، زوجة الآمر. بما حاصله أن عبارة المجنون مسلوبة سلبا ذاتيا لا قيمة لها رأسا. ولذلك لا تؤثر شيئا. وأما المكره فإن سلب عبارته ليس له مانع ذاتي، المكره في ذاته شخص عاقل بالغ كامل، عباراته مؤثرة، السلب جاء لعارض الإكراه، وعارض الإكراه غاية ما يزول به. شو يعني مكره؟ يعني ليس طيب النفس. عارض الإكراه غاية ما يزول به الرضا وطيب النفس، لكن هذا المكره هنا العاقد الذي ليس له رضا وطيب نفس ورضاه غير معتبر. ليش؟ ليس هو المالك أو الزوج، ليس يتصرف فيما له التصرف فيه، وإنما المعتبر رضا المالك والزوج، والمفروض أنه المكره الذي يتحرك شوقا إلى وقوع البيع أو الطلاق، فهو راض أشد رضا. إذن النتيجة العاقد أو المطلق مانعه عارض لا يسلب العبارة رأسا، يزيل رضاه بما يعبر عنه. اللي يرجع إلى كلام المصنف، يقصد الإنشاء والإيجاد ويتحقق منه معنى لكن غير راض به، إيه طيب، بس هذا في مكان المكره يتصرف فيما له، أما هذا الآخر ويتصرف فيما لغيره فرضاه غير معتبر. يعني تحقق منه معاملة أو طلاق يعتبر معه رضا من له الرضا، وهو المالك أو الزوج وهو حاصل، أما المجنون فأصل المعنى لا يتحقق منه، عبارته ذاتا مسلوبة التأثير ليس لها أي قيمة في الشارع. هذا الفرق ذكره المصنف فيما حكاه عن الشهيد الثاني هنا بعد هذا الفرع الذي احتمل فيه البطلان واستحسنه، قال وحسن. هذا فرع، قلت لك انسى الأولين، هذا الثالث اعتبره أولا. ثم إن الشهيد رحمه الله بعدما ذكر هذا الفرع واحتمل فيه البطلان ورده بما عرفت، ذكر فرعا وفرضا آخر صورته هكذا: أن يكون لشخص وكيل في أصل العمل كالطلاق، شخص أوكل آخر قال أنت وكيلي في طلاق زوجتي بوكالة صحيحة، فجاء شخص آخر ثالث غير الموكل والوكيل وأكره الوكيل على إيقاع ذلك العمل. صحيح الوكيل وكيل في أصل الطلاق، لكن جاء هذا قال طلق زوجة فلان الآن. الفرق بين هذا الفرع وسابقه أنه في السابق كان المكره أحد الشخصين، كان المالك، كان الزوج، والمكره العاقد أو المطلق. هنا المكره العاقد المطلق، لكن المكره ليس المالك أو الزوج، شخص ثالث. هذا هو الفرق. ذكر الشهيد رحمه الله، وأنا أطلق اعتمادا على ما تقدم، الشهيد الثاني، قدمنا أن الكلام مع الشهيد الثاني في المسالك، ذكر بعدما صور هذا الفرض أن في الصحة وجهين، يعني في الصحة والعدم وجهين، الصحة والعدم. أما الأول أي الصحة فمن جهة أن الموكل الذي هو المالك أو الزوج هو غير مكره بحسب الفرض، المكره جاء أكره المطلق. لا تضيع في الأمثلة، تستطيع أن تجعل مثال وكالة في الطلاق، تستطيع أن تجعلها وكالة في البيع. المكره هو مباشر الصيغة، أما من له العمل المالك أو الزوج فليس بمكره بحسب الفرض، إذن هو راض لأنه هو وكل الآخر في العمل، ما قال له أنت وكيلي في طلاق زوجتي، إذن هو راض بالطلاق وليس بمكره، له طيب نفس. فمن يعتبر رضا راض، وعبارة الآخر المباشر معتبرة. لما ذكرنا في المكره وهنا اليوم من أن من يكره على شيء من عقد أو إيقاع يكون له قصد إلى معناه استعمالا، وإنما يفوت قصده إلى تحققه خارجا على نحو مؤثر بالفعل، يعني الإرادة الجدية والرضا الباطني بهذا المضمون الذي أنشأه. هكذا نقول هنا أيضا هذا المكره على إيقاع البيع أو على إيقاع طلاق زوجة فلان تحقق منه الطلاق، لكنه وقع منه بغير رضاه، لكن رضاه غير معتبر لأن الطلاق ليس طلاقا، وإنما المعتبر رضا من له الطلاق وهو الزوج، والزوج بحسب الفرض راض غير مكره، من جهة لم يكره كما هو واضح، من جهة أخرى لا يكفي أنه غير مكره حتى تقول راض، افرض غير مكره لكن ما أذنت لك، إذا من جهة غير مكره لكن من جهة أخرى وكله وأذن له، فتمت صيغة طلاق أو عقد مقصود بها المعنى ومعها رضا مقترن ممن يعتبر رضا، فلا بد أن تكون صحيح. هذا وجه. وأما الثاني أي عدم الصحة، فلأن المباشر الذي هو الوكيل في الفرض مكره الآن على العمل، صحيح موكل في أصله، قال له طلق عني زوجتي، لكن هذه الحصة من الطلاق، هذا الطلاق الخاص الواقع في ساعة كذا، هذه الصيغة ومكره عليه. جاء فلان قال يلا طلق زوجة فلان وإلا قتلتك، وإذا كان مكرها فهو في حال إكراهه مسلوب العبارة بالإكراه، فلا تكون عبارته مؤثرة. هذا وجه الفساد. شهيد ذكر هذين الاحتمالين، على الأقل بحسب المقدار الذي نقله المصنف من العبارة ما رجح شيئا منهما، لكن هذا الفرض والفرع يشبه سابقة، ولو أنه بينهما ما ذكرناه من الفرق، وأن المكره هناك والمالك وهنا شخص ثالث، لكن هو يشبهه في أنه تحقق عقد لفظ، عقد أو إيقاع هناك من غير المالك وهنا من غير المالك، هناك بالإكراه للعاقد وهنا بالإكراه للعاقد، فيصدر من المكره صيغة محققة للمعنى من غير رضا، لكن الرضا غير معتبر، المعتبر رضا شخص آخر، الآخر راضي سواء كان مكريا وراضيا بشدة كما في السابق أو لا، فقط راض موكل كما هنا، يعني وكان المكره نفس من له العمل أو كان شخصا آخر، تحقق هذا المعنى الذي على أساسه هناك فرق بينه وبين فرض ما لو أمر مجنونا بطلاق زوجة الآمر. فينبغي على ما تقدم أن يرجح هنا أيضا الحكم بالصحة، لكن ما ذكره بحسب العبارة المنقولة، ما ذكر شيء. بعد هذا طبعا عندما نقرأ العبارة، شوف العبارة هكذا، قال الشهيد لو أكره الوكيل أو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكل، هذا فرضنا، ففي صحته وجهان أيضا، يعني كما في سابقه حرفا بحرف، لعل في هذا إيماء إلى أن الوجه الراجح أيضا هنا هو الصحة، لكن قد يقال ليس في إشارة إلا إلى أصل الاشتراك في الوجهين. على كل وبغض النظر عن هذا، أراد المصنف هنا أن ينبه في هذين الفرعين، تذكر الفرعين أو لا تذكر؟ تذكر الأول أن المالك نفسه يكره شخصا على أن يقوم بالعمل عنه بالصيغة، الثاني المالك موكل فيجيء ثالث يكره الوكيل، تقول هذا وكيل، ما معنى إكراهه؟ نقول هو وكيل في أصل العمل، إكراهه يقع على العمل الخاص، على تطبيقه في الخصوصية الخاصة، إيقاعه الآن يلا قم الآن طلق، هذان الفرعان قلنا كما عرف فيهما احتمال البطلان، في الأول قلنا اختار المصنف الصحة، الشهيد ذكر احتمال البطلان ورده. اذا في احتمال فساد كما في احتمال الصحة، وان رجحنا الصحة. الثاني ايضا ذكر فيه الشهيد وجهين، ففي احتمال فساد ايضا في احتمال الصحة، وقلنا يمكن ان يكون الشهيد وينبغي ان يكون قد رجح فيه الصحة لانه كسابقة. والمصنف اذا كان يختار في السابق ايضا ويقوي الصحة ويستحسن من الشهيد ترجيحه الصحة وتفرقته بينه وبين من امر المجنون بطلاق زوجته، ينبغي ايضا ان يكون معتمدا لمثل ذلك في هذا الفرع الاخير ومرجحا للصحة، قلنا للاشتراك. بغض النظر عن هذا، المهم أن في هذين الفرعين إمكان القول بالفساد، وإن كان الأرجح على الأقل في الأول وعلى الأرجح في الثاني أيضا هو الصحة. هذان اللذان فيهما احتمالا الفساد والصحة وترجيح الصحة، أراد أن ينبه على أنه يمكن لمستدل أن يستدل على الفساد فيهما بغير ما ذكر فيهما من احتمال ووجه، بل بعموم حديث رفع الإكراه وأدلة رفع الإكراه، بأن يقال مثلا إن فعل الوكيل المكره في الفرع الأخير وفعل المكره المباشر للصيغة من غير وكالة في الفرع الذي قبله، هذان جميعا وقعا عن إكراه. العاقد المطلق في الفرضين طلق عن إكراه، استمر الإكراه، من الزوج، من المالك، ومرة من شخص ثالث، لكن في الحالين هذا باع أو طلق عن إكراه، فيقال بيع عقد صيغة إكراهية. والحديث يقول رفع عن أمتي ما أكره عليه، وقد بينا في كلام سابق عموم حديث الرفع للوضع ولا يختص بالتكليفيات، فيشمل ما نحن فيه، لا ما أكره عليه فقط من التكليفيات، يعني مثل شرب الخمر إكراها وأكل الميتة كذلك، بل حتى الوضعيات، تولي عقد، مباشرة عقد، أو إيقاع بالإكراه، ما كان لهذا العقد من حكم يرتفع الآن بالإكراه. فهذا المباشر تولى العقد أو الإيقاع مكرها، ويشمله عموم رفع الإكراه الشامل لموارد الأثار الوضعية، فيرتفع الحكم الوضعي هنا بالإكراه، ويكون صيغته غير مؤثرة باطلة. هذا الاستدلال أشار المصنف إلى الرد عليه، قال بما سيجيء لاحقا من أن المستفاد من حديث رفع الإكراه وبالتحديد من لفظ الرفع الوارد فيه أنه لابد أن يكون في المورد حكم يثبت لولا الإكراه، فيكون كأنه موجود، جاء الإكراه رفعه رفع. هذا المعنى غير منطبق هنا. المالك إذا باشر طلاق زوجته يعني مالك الطلاق، من بيده الطلاق، أو مالك العين إذا باشر بيع عين ماله. نقول هذا لولا الإكراه كان لبيعه لطلاقه حكم. ما هو؟ الصحة، التأثير، النفوذ. بالإكراه اللي قال الدليل رفع، يرتفع هذا الحكم. رفع الإكراه يعني رفع الحكم في مورد الإكراه، رفع عن أمتي ما أكره عليه. ما في رفع الإكراه، لا، الرافع بسبب الإكراه، ما أكره عليه. متعلق الإكراه مرفوع، متعلق الإكراه البيع الطلاق مرفوع، يعني كأنه لم يكن البيع، يعني حكمه بصحته مرفوع ومحكوم ببطلان. هذا معنى كأنه لم يكن، باطل، ما وقع باطل كأنه لم يكن. هذا إذا صدر من المالك. أما هنا فالمفروض أنه صدر من غير المالك، من عاقد مباشر غير المالك وغير الزوج. وما يصدر من غير المالك لا يكون الفعل له، ولا يكون لفعله أثر وحكم. لولا الإكراه يرفع الإكراه، الفعل الأثر لفعل المالك، أما هذا فليس لفعله أثر. هذا يطلق زوجة الغير ويبيع مال الغير، وليس لبيع مال الغير حكم الصحة، أو لطلاق زوجة الغير حكم الصحة في نفسه. جاء الإكراه يرفعه، هذا تقبله هكذا أو في نفسك منه شيء؟ أقول علقه حتى يتكلم المصنف في هذه النقطة، ننظر فيها بشكل أوضح. على كل، محل الكلام في هذا في الصفحة 332 من هذه الطبعة، يعني بعد حدود 10 صفحات من الموضع الذي نحن فيه. في ذاك الموضع إن شاء الله ننظر ماذا يقول، ثم نرى في هذا ونحوه. المهم، وبغض النظر عن هذا الاستدلال وهذا الجواب عليه الذي اعترض المصنف به اعتراضا ما كنا فيه، يعني مرره بصورة الجملة المعترضة، أن نغض النظر الآن عن هذا ونعود إلى ما كنا فيه. ماذا قلنا مرة أخرى؟ أذكرك وقد اقتربت من أن أقطع الكلام، لأني إذا دخلت في بقية الكلام فإنه يطول بحيث يتجاوز الوقت، وإذا قطعته كأني ما قلت شيئا. أذكرك أن الكلام في فرعين، الأول من له التصرف باللفظ كعقد أو إيقاع أكره شخصا آخر على أن يتولى عنه، الثاني من له التصرف فيه وكل آخر، لكن جاء ثالث فأكره الوكيل عليه. ولا تقل هو وكيل لا معنى لإكراهه، لا يكون مكرها، موكل فيه، لأننا نقول هو وكيل في أصل الفعل ولو في إطلاقه الذي يمكن تطبيقه هنا وهنا 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 وهناك إلى آخره. جاء المكره أكرهه على حصة خاصة من على خصوصية، على الإيقاع في هذا الوقت في هذا الظرف، فهنا توكيل في أصله وهنا إكراه على هذا الفرد الخاص. إذن هذا الذي وقع، وقع عن إكراه. هذان الفرعان في الأول منهما اختار المصنف الصحة ونقل عن الشهيد احتمال البطلان ثم رده وتوجيهه للصحة، فمنه ومن الشهيد حكم بالصحة في الأول. الثاني فيه احتمالا الصحة والفساد، والفرع الثاني من كلام الشهيد ما سبق للمصنف تعرض له، جاء به مباشرة من عبارة الشهيد، قال وقال أيضا وذكر الفرع. والشهيد في العبارة المذكورة كما قلت ذكر الاحتمالين فقط، لم ينقل المصنف ترجيحه أحدهما. والمصنف نفسه بحسب بقية الكلام ما رجح فيه بالصراحة احتمال الصحة كما صنع في سابقه، لكن قلنا يمكن أن يقال عين الوجه الذي رجحت به الصحة في الأول صالح لترجيح الصحة به في الثاني، وينبغي ذلك. من هنا من المحتمل، هذا الكلام الجديد الآن، أن ما يأتي به المصنف الآن من مؤيد ويقول يؤيد ما ذكرنا، من المحتمل أنه يريد به تأييد خصوص الأول والحكم فيه بالصحة، لأن هذا الذي اختاره صريحا فيه الصحة، ويحتمل أنه يريد به أن يؤيد الحكم بالصحة فيهما جميعا، لأن الثاني أيضا مثل الأول في أن فيه احتمالين وأنه يرجح فيه الصحة بنفس الوجه. ويؤيد هذا وهو التعميم في التأييد للحكم في الفرضين، وبعبارة أخرى يؤيد أن يكون اختار الصحة في الفرضين، أنه الآن ذكر في الفرضين إمكان الاستدلال للفساد ورده، وإن كان هذا كما يحتمل أن يكون رده من باب أنه يختار الصحة في الأول والصحة في الثاني، يمكن أن يكون من باب أنه يختار الصحة في الأول ويبقى مترددا مستشكلا ذا وجهين في الثاني لا يرجح الفساد، فلذلك رد على من يختار الفساد بهذا الدليل. واضح؟ لكنه مؤيد. على كل حال بعد هذا كله يجيء الدور على الكلام في المؤيد. ما هو هذا المؤيد؟ هذا الذي قلت ربما يدخلنا بيانه في مطلب يطول وقطعه لا يناسب ويحتاج معه إلى إعادته، فإما أن نستغرق وقتا فوق العادة أو نكتفي هنا ونقرأ العبارات ونرجع ذكر المؤيد وما فيه من كلام إلى وقت لاحق، على أن تكون جنابك في هذه الفترة استوعبت ما ذكر اليوم بالتحديد في الفرعين كما ينبغي. قال بلي أهون درس اليوم عليك بعد ما أنا أوضحه لك. على كل حال قال ومن هنا يعلم صحيح أنه لو أكره على بيع مال أو إيفاء مال مستحق لم يكن إكراها. من هنا قلنا إن الإكراه فيما أكره على أحد الأمرين هو إكراه على القدر المشترك على الجنس، وأما الخصوصية المختارة فهو فيها طيب النفس ربما يرجحها لخصوصية وفي أدنى التقادير يقول لابد من أن أفعل هذا فرارا من أشر الأمرين مثلا. إذن الإكراه على القدر المشترك والخصوصية اختيارية. من هنا يقول إذا أكرهه على أحد أمرين من هذا القبيل، بيع مال حلال لكن لا يجب عليه أن يفعله، أو إيفاء مال مستحق دين حال وهو قادر على الوفاء به، يقول هنا لا يتحقق الإكراه أصلا، يعني حتى بالقياس القدر المشترك، خلافا لما سبق حيث كان يتحقق الإكراه بالنسبة إلى القدر المشترك. لماذا لا يتحقق إكراه حتى بالنسبة إلى القدر المشترك؟ يقول لأن القدر المشترك بين الحق وغيره إذا أكره عليه لم يقع باطلا، وبالتالي لا يكون إكراه. ليش لا يقع باطلا؟ لأنه لكي تقول القدر المشترك يقع باطلا لابد أن تقول أي الفعلين تحقق يقع باطلا، ليكون الأثر فيهما ويكون أثرا للجهة المشتركة فيهما، ولذلك صار أثرا لهما وحاصلا على كل تقدير، لأنه تابع لا لخصوصية هذا أو ذاك بل للقدر المشترك الموجود في كل منهما. لكن القول بأن كل منهما باطل ليس بصحيح خلف، فإن الآخر البيع لوقع باطل لكن الآخر إيفاء حق لا يكون باطلا، وإذا لم يكن بطلان في الطرفين لم يكن القدر المشترك باطلا، إذن لم يكن إكراه على القدر المشترك، لأنه لو كان إكراه لكان باطل. ها؟ قال وإلا لوقع الإيفاء أيضا باطلا، إذن هنا لا إكراه. فإذا اختار البيع هذا الذي نفرعه، خب بينا بهذا البيان أنه لا إكراه، طيب فإذا اختار البيع فحيث لا إكراه صح البيع، لأن الخصوصية غير مكره عليها، هذا من الأول، والمكره عليه وهو القدر المشترك غير مرتفع الأثر، فلا شيء هنا يرتفع أثره بالنسبة إلى هذا البيع، لا خصوصية، لا من حيث خصوصيته ولا من حيث ما فيه من القدر المشترك، فيقع صحيحا. ولو أكرهه على بيع مال أو أداء مال غير مستحق، قلت أداء المال غير مستحق يمكن أن يكون دينا لم يحل أو حل وهو عاجز فلم يستحق بعد، ويؤيده عبارة أداء التي تشعر على الأقل بأن أصل الاشتغال للذمة موجود فيؤدي لكنه غير مستحق من جهة أخرى مثل عدم حلول الوقت. ويمكن ولعله الأنسب أن يراد مال أصلا غير مستحق، يعني حتى أصله لم تشتغل الذمة به، مثل 100 دينار، يقول بيع داري أو دارك، بيع دارك أو ادفع لي من جيبك وكيسك 100 دينار مبتدأ لم يسبق اشتغال الذمة بها، يقول كان إكراها. لماذا؟ لأن هذا بإكراهه قال تبيع دارك لي أو تدفع لي 100 دينار أو أقصف عمرك، فهو بإكراهه صيره بين أن يترك الأمرين فيضره بالمتوعد به أو يلجأ إلى بدل البيع وهو دفع المال فيتضرر بنفس البدل، يعطيه مال ليس له، يعطيه مال غير مستحق له يخسر من جيبه 100 دينار. قلت هذا المثال لعله أنسب، أنه غير مستحق أصلا حتى تتضح الخسارة والضرر فيها. أو أن يختار البيع فيتخلص بذلك من وعيده ومن ضرر دفع المال البدل. هو صيره هكذا بالإكرام. فالبيع عندما يفعله يفعله للتخلص من الضررين. لذلك قال أنه لا يفعل البيع إلا فرارا من بدله أو وعيده المضرين، خلصا من ضرر، كما لو أكرهه على بيع داره أو شرب الخمر. إما أن تبيع دارك أو تشرب الخمر. طيب شرب الخمر حرام في الشريعة يا أخي، والله سبحانه وتعالى جعل عليه العقاب، وتركه مع ترك البيع فيه عقاب من نوع آخر، عقاب المكره، فيضطر إلى أن يتخلص من ضرره المتوعد به ومن الضرر الأخرى والعقاب على شرب الخمر. اضطر لذلك إلى أن يبيع. هنا كذلك اضطر لكي يتخلص من ضرر المال دفع المال والنقص الذي يرد بدفعه والضرر المتوعد به إلى أن يبيع. لذلك يقول فإن ارتكاب البيع للفرار عن ضرر الأخروي ببدله، وهو البيع للفرار، ارتكاب البيع للفرار عن ضرر الأخروي ببدل البيع وهو شرب الخمر، أو للفرار عن تضرر دنيوي بوعيد المكره. وكذلك هنا للفرار عن الضرر ليس الأخروي، هنا الفرق أن واحد أخروي وواحد دنيوي، هنا كلاهما دنيوي. الفرار عن ضرر دنيوي الذي يتوعب به والضرر الدنيوي الآخر الحاصل من دفع المال. لكن مهم أن البائع للفرار عن الضررين. بمعنى آخر هو بإكراهه وضعه في هذا الموقع وهذا الموقف، إما أن تبيع وإما أن تتضرر في المورد الذي لا يخيره بين البيع وبين دفع المال. أقول بيع أو أقتلك، إما أن تبيع أو تتضرر مباشرة بضرره. هنا حيث يخيره بين البيع وبين فرد آخر فيه ضرر، فهو يقول إما أن تبيع أو تتضرر بواحد من ضررين مني، بالضرب والقتل ونحوه، أو بدفع المال وما يورد عليك من نقص. إكراهه صيره هكذا.
هنا بطل بسبب أنه يعني أكرهه على القدر المشترك.
على القدر المشترك بين ماذا وماذا؟
بين الأمرين، يعني بالماء ودعمه. يعني بطلان، لأنه إذا لم نقرأ أن البطلان من جهة
يمكن، أي يمكن، باعتبار أنه يمكن هنا القول إن البطلان يترتب على كل تقدير ويكون أثرا للجهة المشتركة بينهما، يمكن أن يقال إيه؟
أنه لا يرد على إشكال أنه مخير في الخصوصية، يعني اختارها بطيب نفسه كما ذكره صالح.
خصوصية البيع قلنا خصوصية البيع اختارها عندما يكون إكراه على قدر مشترك على الجنس، وليس في شيء من الخصوصيتين ضرر، ها؟ إلا أنه إذا تركهما يقع في ضرر الوعيد. أما هنا فإحدى الخصوصيتين جعلها واختارها المكره بتعيينه ضررية، وهي دفع المال، ولذلك كان بهذا واضعا إياه بين أن يبيع أو يقع في الضرر على كل حال، إما من أو من جهة الخصوصية التي اختارها له.
مثلا نقول وأكرهه على الخصوصية مثل اللي يجب التخيير.
إيه، لكن جعل في الخصوصية ضررة، هل هذا مثل ما لو لم يكن فيهما في الخصوصيتين ضرر؟ هنا قلنا يختار الخصوصية بطيب نفسه وربما يرجحها على الأخرى. ماذا؟ قد لا يكون الفرق واضحا، لكن المدعى أنه من جهة إكراهه وتوعده صيره لا يتخلص إلا بالبيع، فالبيع إكراهي ولدفع الإكراه عنه. تقول ليس هكذا، فإن أحد الضررين من جهة الوعيد والآخر لا من جهة الوعيد. قلت نعم، لكن هو أدخل الآخر خيارا أحد الأمرين المكره عليهما، فهو بإكراهه بإلزامه الإكراهي بالنتيجة والمحصلة هو كأنه قال أنت بين ثلاثة أمور، تترك الكل تضرب، تختار دفع المال يرد عليك ضرره، تبيع تتخلص من الأمرين. كأنه قال له ما لك مني من مخلص من البيع، من الضرر، لا من ضرري، من الضرر الذي جعلته عليك، لا من ضرر وعيدي، من الضرر المستند إلى إكراهي أعم من ضرر وعيدي أو ضرر البذل الذي جعلته عليك. فإن كل هذا ناشئ عن الإكراه، هو جعله في هذا الموقف. لا مخلص لك من ضرري أعم من ضرر الوعيد أو من ضرر البذل الذي فرضته عليك إكراها إلا بأن تبيع، فهو يبيع حينئذ كارها كارها ولأجل أن يتخلص من هذه الأضرار. واضح كيف؟ على كل، قال ثم إن إكراه أحد الشخصين على فعل واحد وهو هذا الذي، لا هذا شيء جديد، إكراه أحد الشخصين على فعل واحد بمعنى إلزام الفعل عليهما كفاية، يعني أريده من واحد منكما، وإعادهما جميعا على تركه، لكن إذا تركتما جميعا فالويل لكما، ليكنس أحدكما داري وإلا ضربتكما جميعا مثلا. هذا كإكراه شخص واحد على أحد الفعلين مما تقدم. هناك يتحقق إكراه الشخص في الفعل الذي يفعله، في أي فعل يقدم عليه، هنا يتحقق إكراه أي شخص يقدم على الفعل من الشخصين المكرهين يكون مكرهان. هناك أي فعل اختاره وفعله للفرار من الوعيد قيل فعله مكره، هنا أي شخص اختار أن يفعل الفعل وأقدم عليه يقال هذا الشخص مكره في الفعل، في كون كل منهما مكره، كما كان كل من الفعلين هناك مكرها عليه وفيه. واعلم أن الإكراه هذا الذي شرحناه اليوم نقرأه إن شاء الله عندما نتمم الكلام، والحمد لله رب العالمين.